الشريط الثامن.
تبيت على أن تبيعني بيتك ليس بينها فرق وبين تلك إلا أننا قدرنا الثمن في الأخير دون الأول، فيجب على هذا أن يحمل على رواية أبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسرهما أو الربا. وحينئذ نقول ما منع أو كسرهما، أي أنقصهما، أو الربا إن لم يكن له أنقصهما، يعني كان له أكثر وقع في الربا، وإن كان له أقل لم يقع في الربا. أفهمت؟ نعم. طيب ما صورة ذلك؟ صورة لهذا صورتان. الصورة الأولى أن نقول: بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة. فهنا إن أخذ بالعشرة نقدا لم يقع في الربا، وإن أخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا. هذه صورة. الصورة الثانية: فإذا قال قائل: أين البيعتين أو أين البيعتان؟ قلنا: واحدة بعشرة وواحدة بعشرين. المبيع واحد والبيعتان الثمنان. البيعتان هما الثمنان، إما عشرة نقدا وإما عشرين وإما عشرون نسيئة. الصورة الثانية أن المراد بذلك مسألة العينة، أن المراد بذلك مسألة العينة، بأن يبيع الإنسان شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، ثم يشتريه بأقل منه نقدا. قالوا: فهاتان صفقتان. في صفقة أي في مبيع واحد، فتحمل البيعة هنا على المبيع، يعني باع بيعتين في بيعة، فهذا هو الذي له أوصفهما أو الربا. والمثال أو الصورة: أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتري بأقل منه نقدا. مثال ذلك: بعت عليك هذا البعير بمئة إلى سنة، ثم اشتريته منك بثمانين نقدا. فهنا بيعتان، أليس كذلك؟ البيعة الأولى بالثمن المؤجل والبيعة الثانية بالثمن الحاضر. نقول للذي باع البعير: أنت الآن لك أو خصهما أو الربا. كيف أو خصهما أو الربا؟ يعني إما أن تقتصر على الثمن الأقل وإلا وقعت في الربا. الثمن الأقل ما هو؟ ثمنه، والأكثر مئة. هو إذا أخذ بثمانين فلا ربا، لأنه باع بثمانين، بمئة واشتراها بثمانين، والبائع لم يأخذ إلا الثمانين فقط، المشتري الأول لم يأخذ إلا ثمانين، فلم يأخذ ربا. فإن أخذ بالأكثر أخذ بالربا. إن أخذ بالأكثر، من الذي يأخذ بالأكثر؟ البائع الأول باعها بمئة، فإذا أخذ بالمئة فقد أخذ بالربا، وإن اقتصر على الثمانين لم يأخذ بالربا. طيب إذا اقتطع على الثمانين هل يلحق المشتري بالشيء؟ لا يلحقه بالشيء لأنه اشتراها بمئة وقد باعها بمئة وانتهى كل شيء. قول بثمانين نعم. طيب الصورة أفهمها لا. بعت عليك هذه الناقة بمئة إلى سنة. الثمن الآن مؤجل ومقداره مئة إلى سنة. ثم رجعت إليك واشتريتها منك بثمانين نقدة. بثمانين نقدة. البريد ردت لي الآن ولا لا؟ وثبت لك في ذمتي عشرين كيف؟ نعم زاد عشرين إنما لك مئة قال لك مئة عندي أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. أنا بعتها بمئة لي على المشتري مئة كما اشتريتها بثمانين وش بقي فيه في المسك؟ بقي عشرين. إذن كأنني أعطيت ثمانين بكم؟ بمئة بمئة وهذا لي فإن قلت له أنا الآن بشتريها بثمانين ولا أريد منك الزائد فقد أخذت بأوكاس هنا البيعة الأولى بمئة وهذه البيعة بثمانين أخذت بأوكاس هنا وسلمت من الربا. فإذا يكون المراد بالبيعتين في بيعة مسألة العينة أول مرة ثانية لشرح الحديث. قلنا للحديث معنى المعنى الأول أن يبيع عليه الشيء بمئة نقدا أو بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة مؤجل. هذا يقول هذا بيع ثاني في بيعة بيعتينهما الثمن في بيعة في أخذ واحد وهذا لا يجوز. الصورة الثانية مسألة العينة أن يبيعه شيئا بمئة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا ثمانين يسلمها للمشتري الذي اشترى منه أولا. البائع الأول يسلم للمشتري الأول ثمانين ولا لا؟ طيب وهذا في ذمته مئة يا أخي مئة اشتراها. طيب زيد باع على أمر هذه الناقة بمئة إلى سنة. فهمتم الآن؟ زيد باع على أمر الناقة بمئة إلى سنة ثم رجع زيد. طيب كم ثبت في ذمة عمر لزيد؟ مئة. ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا وسلم الثمانين كم في ذمة عمر لزيد؟ مئة. لزيد على عمر المئة صح؟ لزيد على عمر مئة لا إله إلا الله. طيب نعيد مرة ثانية نجيب السفورة ولا محاسب؟ طيب باع زيد على عمر بعيرا بمئة إلى سنة واضح الآن؟ كم ثبت لعمر لزيد على عمر؟ مئة قيمة البائع. ثم رجع زيد إلى عمر وقال بعنيها بثمانين نقدا أخذ ثمانين فباعها نقدا بثمانين. الآن ثبت لزيد على عمر مئة كذا ولا لا؟ بثمانين لأنه سلم ثمانين كذا ولا لا؟ كأن هذا أعني زيدا كأنه أعطى عمرا ثمانين بمئة إلى سنة واضح الآن؟ طيب الحديث يقول له أوكسهما أو الربا، له أوكسهما أو الربا، ما أوكسهما؟ الثمانون الأنقص أو الربا. نقول أنت الآن يا زيد إن أخذت من عامل 100 وقعت في الربا، لأنك أخذت أكثر مما أعطيت، وأنت أعطيت 80 وإن أخذت 80 فقط إن تمام السنة خرجت من الربا، خرجت من الربا. فإذا تمت السنة قلنا نزيد 1000، إن أخذت 100 وقعت في الربا، وإن أخذت 80 خرجت من الربا، فلك أوكسهما بدون ربا أو الربا إن أخذت الأكثر. بس يا جماعة خلفهم هذا، ما في سؤال حتى نخلص سؤال. أفهم الآن ولا لا؟ طيب عندنا الآن تفسير لللفظ الأول نهى عن بيعتين في بيعة كذا ولا لا؟ وبينا أن التفسير الذي فسر فيه طهر اللفظ غير مراد، وهو أن أقول لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء، أو لا أبيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء صورة. وقلنا إن هذان إن هذين غير مرادين كذا. طيب في المثلة الثانية قلنا فسر الحديث بتفسيرين، إما أن المعنى أبيعه كأياه بعشرة نقدا بثمانين نقدا، خلنا على المئة، بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة إلى سنة، هذه واحد. تفسير آخر يقول ما هي مسألة العينة، وش مسألة العينة؟ أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، هذه مسألة العينة. صورتها بعت على زيد بعيرا بمئة إلى سنة، ثم اشتريتها بثمانين نقدا، أي التفسيرين أولى بالمطابقة للحديث؟ الثاني، لأن بيعتين في بيعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا أوكسهما أو الربا. وعلى هذا فيكون المراد في البيعتين في بيعة مسألة العينة، وهذا خلاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو واضح. فنقول للبائع، ما في السؤال حتى يؤذن، فنقول للبائع، نقول للبائع الآن إن إذا تمت السنة إما أن لا تأخذ إلا كم؟ 80. إذا لم تأخذ إلا 80 الذي أعطيته فأنت سلمت من الربا. أما إذا أخذت 100 اللي هي ثمن الفئة الأول فإنك تقع في الربا، لأن حقيقة الأمر أنك أعطيته 80 بمئة وأدخلت بينهما بعيرا. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، حريرة يعني ثوب، نحن نقول في مثالنا دراهم بدراهم دخلت بينهما بعيرة كذا. طيب الصورة الأولى في التفسير الثاني وهي بعت هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، ما وجه إدخالها في الحديث؟ قالوا لأن هذا ربا، لأنك زدت الثمن في مقابل الأجر، هذا واحد. ولأن هذا جهالة، لأن الثمن لم يستقر، أن تقول بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة، إذن المشتري ماذا يكون؟ هل التزم بعشرة أو التزم بعشرين؟ والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة أو عشرون. إذن في المسألة فيها جهالة، فيها جهالة وفيها ربا، فهمتم الآن؟ إذن فتكون داخلة في الحديث، تكون داخلة في الحديث، ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث لا يراد به ذلك، أولا استنادا إلى لفظ أبي داود، وثانيا أن قول البائع بعتك هذا بثمانين نقدا أو بمئة نسيئة ليس فيه ربا وليس فيه غرام، ليس فيه ربا لأنني لم أبدل دراهم 80 في 100، وإنما الزيادة في ثمن السلعة، الزيادة في ثمن السلعة. فكما أني لو قلت السلعة هذه تساوي 80 لكن ما أبيع عليك إلا 100، يجوز ولا ما يجوز؟ زدت كم؟ 20، وهذا ليس بربا. فأنا إذا أجلت هذا المئة عليك سدتك خيرا. إذا كان يجوز أن أبيع ما يساوي 80 بمئة نقدا، فلماذا لا يجوز أن أبيع ما يساوي 80 بمئة نسيئة؟ من باب أولى. ثانيا، عن قوله أن هذا جهالة، نقول ليس في جهالة، لأن المشتري لا يمكن أن يفارق المكان حتى يقطع الثمن. وش هو الثمن؟ 80 أو 100. صحيح إذا رأوه غير مقطوع الثمن جهالة، ولكن ما نأخذها من هذا الحديث، نأخذها من أحاديث أخرى وهي جهالة الثمن. أما إذا قال والله خذها أنا أبيع عليك ب80 نقدا ولا بمئة إلى سنة، قال حطها بمئة إلى سنة، ها؟ فيه شيء صار معلوم، ما تفرقنا حتى قطعنا الثمن وعرف المشتري أن عليه 80 100 والبائع أن له 100، ولا في أشكال. فتبين الآن أن أصح ما يفسر به الحديث مسألة العيد، لأننا فسرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من تفسير الحديث في الحديث. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره، لأنه أعلم بمراده. والمسألة ما تنطبق أبدا إلا على مسألة العينة. أما ب80 نقدا أو ب100 نسيئة فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يتفرق حتى يقطع الثمن، أو يقول مثلا لك الخيار ب80 نقدا أو ب100 نسيئة ولك الخيار يوما أو يومين، فإذا أخذه على هذا الشرط فلا بأس. نعم.
قلنا يا سيدات من الجهادة، من الجهادة هي أن حبوب ربما تزيد ربما تنقص، فإذا زادت صار الغبن على المشتري، وإذا نقص صار الغبن. صحيح يا شيخ، إذا زادت صار الغبن على المشتري.
كيف؟
إذا زادت حبوب.
نعم.
فليس الغبن على البائع.
لا، المشتري.
كيف يا شيخ؟ المشتري إذا تزيد ويأخذ هذه الزيادة.
لا.
فليس مغبون.
لا لا.
كيف؟
تزيد تكون على المشتري.
كيف؟
مثلا إذا زادت.
نعم.
كم يبيجيه من حبة؟ إذا قدرنا إن الصاع مثلا شرط 3 حبة، فإذا انتفخ كم نزيد؟ يتفتف حتى لا هنا لا، هي تزيد حجما وتنقص عددا، ثم إذا يبست نقص حجمها أيضا. واضح؟ نعم. الفرق بين اني لا الى بئت عليك السياره نهدها ما عطيت دراهم، المساله الاولى اعطيتك دراهم، قلت لك مثل هذه 100 ريال ان جبتها لي عبر 10 ايام في 100، وبعد سنه في 100، هذه دراهم بدراهم. ان هذه في نفس السلعه، السلعه لي انا ابيعها انا ب100 او ب200 او ب300 بأبيع، وحال حاله مؤجله. واضح؟ نعم.
شيخ، بالنسبه للصوره الاولى هذه
اللي هي
بعتك هذه السلعه نقل بكذا واكثر منه بكذا، ثبت عن ابن عباس بن مسعود أنه فسروها بهذا التفسير.
نعم.
وفسر الشيخ الثاني موضع آخر هاي خلف رواية مسلم.
نعم.
وثبت عن الإمام أحمد ما وقع في
الواقع. كذا كذا هذه يخالف هذا الحديث. يخالف هذا الحديث. والشيخ الإسلام رحمه الله فسرها نقل عن تلميذه ابن القيم في هذه السنة لأنه فسرها بها
تفسير
الصحابي
شيخ.
نعم
تقول تفسير
الصحابي. والله فيه نظر المدام عندنا الحديث
ولا يعلم
له من قال هذا عندنا الحديث عندنا الحديث موجود وفيه مخالف فيه مخالف
يعني الحديث نفسه اختلفوا في مدلوله.
طيب الآن تبطن له أوصفهما أو أوصفهما.
نعم
أنا الآن إذا جاءت هذا بعشرة نقدر أو بعشرين فيها هل هي بعشرين ولا بيعة واحدة؟
لا
يعني بيعة واحدة؟
لا
لا يعني بيعة واحدة لأنه بيعة إما نقدر بعشرة أو نقدر بعشرين.
لا لأنه خطر التضييق على المشتري.
هذا الناس التضييق هذا هو التوصية عليه أحسن من أن يقوم مثل بناء نقدر أو بمئتين أو بمئتين نسيئة لأن الأثر مخير ومعلوم من التخيير من طريق سيسي
شيء
طيب تفكير الصحابة ولا يعلم لها مقارنة
ما
تجمع عن الأثر ما كان عندنا أفضل حديث ما يسأل وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فما صورة ذلك خالد؟
نعم هذا له ذكر غير ما هو عدة صور.
نعم
منها أن يقول منها أن يقول له أشتري منك هذا أبيع عليك هذا الرز بشرط أن أشتري منك هذا بشرط أن تشتري مني هذا السكر وذكر
هذا واحد.
نعم
يعني أنا يقول بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعني هذا الشيء أو أن تشتري كل واحد. طيب كل واحد صورة واحدة.
صورة واحدة.
طيب
والثانية يقول له أبيع عليك هذا بعشرة مقبل وبعشرين نسيئة.
طيب هذا قال قال خالد ما سمعت بس هو قال بعشرة وعشرين وانت قلت بعشرين وثمانتعشر بعشرة نقدا او عشرين مؤجلة هذا ذكر خالد. لا عبد الله رجل ما هو خير هذه واحد بعتك هذه السيارة على أن تبيعني هذا البيت هذه واحد بعتك هذه السيارة على أن تشتري مني هذا البيت بيعتي ثالث بعتك هذا بعشرة نقصا أو بعشرين نفيسا العينة وش صورة عيش
العينة
هي
أن
يبيع
سلعة
بثمن
مؤجل ثم
يشتريها
منه
البائع
في أقل من
ثمن مؤجل حالا. نعم طيب يقول يبيع عليه بمئة مؤجلة إلى سنة ثم يشتريها بثمانين نقدا وهذه مسألة العينة. طيب ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث أحمد؟ مسألة العينة. كيف ذلك؟
ما فيها الحديث
فيها رواه أبو داود. نعم. أو خطهما أو الرداء. أحسنت. كيف ذلك؟
إذا شراها في الأقل هذا أوكسهم فإذا أخذ الأقل هذا الأوكس
وإذا
أخذ المئة
نفسها، إذا
أخذ الثمن
نفسها فهذا
ربا. طيب، يعني إن لم يأخذ إلا الثمانين فهذا سلم من الربا، وإن أخذ المئة فهذا ربا. صح. أنت صلي معنا العشاء، صلي العشاء معنا. ما صلي. نحل مسألة بسيطة. ما هي الحكمة في تحريم مسألة العينة في الإمام؟ حيلة على الربا. هنا لأنه اتخذ حيلة إلى الربا، فالإنسان بدل ما يعطيه 80 ويقول بمئة إلى سنة، يبيع عليه شيئا بمئة ثم يشتري منه ب80 نقدا، وهذه حيلة قريبة، والتحيل على المحرم حرام. طيب، أما ذات اليوم فيقول عن عمرو بن شعيب عن أبي ما أي. طيب، في الحديث هذا فوائد. الفائدة الأولى أن الربا محرم، الفائدة الأولى أن الربا محرم. من أين نأخذ ذلك؟ من قوله أو كسرهما أو الربا، لأنه من المعلوم أن الإنسان لن يخسر أو كس إلا إذا كان الأكثر ممنوعا، وإلا فلا. ثانيا، فيه دليل على تحريم الحيل وأنها لا ترفع الإحسان، فمن تحيل على إسقاط واجب لم يسقط الواجب، ومن تحيل على فعل محرم لم يبح المحرم. مثال الأول، لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر فالسفر مبيح للفطر، لكن إذا سافر لأجل أن يفطر فقد تحيل على إسقاط واجب بفعل شيء مباح، فيكون هذا المباح محرما. والمثال الثاني، التحيل على المحرم، هذا الحديث الذي معنا، وفيه دليل على أن الإنسان إذا عامل معاملة ربوية فالواجب عليه حذف الربا، لقوله فله أو كسرهما، لأنه إن وقع في الربا وقع في حرام، فلن يبقى إلا الأوكس وهو لا يتحقق إلا بحذف الزيادة. ويؤيد ذلك قوله تعالى يا أحمد، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن فوائد الحديث إحكام الشريعة وإتقان سيادها، وأنها شريعة جد لا له ولا عد، وذلك بتحريم الحيل، لأن الحيل نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. كيف يحرم الله عليك هذا الشيء ثم تذهب وتلوذ من جهة أخرى لتصل إليه بأدنى وسيلة؟ فالشريعة شريعة جد وصراحة، وليست شريعة تحيل وهز. ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، لا يحل، نعم، ولا سرقان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال لا يحل سلف وبيع، أو نفي الحل يقتضي التحريم، وإن كان بعض العلماء قال قد يقتضي الكراهة، لأن هناك شيء لأن ضد الحل شيئان، هما الكراهة أو التحريم، لكن هذا خلاف الظاهر، فإن الله تعالى يجعل الحل مقابل الحرام لا مقابل المكروه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا نفي الضد ثبت ضده، فنقول ظاهر الحديث أن نفي الحل هنا يعني التحريم. وقول سلف وبيع، السلف التقديم، ومنه الحديث في زيارة القبور: أنتم سلفنا ونحن في الأثر. ومن حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار، أي يقدمون القيمة على الثمر الذي يأتي في السنة المقبلة. فالسلف الشيء المقدم، ويحتمل أن يكون السلف اسم مصدر بمعنى تسليف، لكن المراد به التقديم. وبيع، البيع معروف هو تبادل الشيئين على وجه التأديب. نعم. وقول والواو هنا في قوله وبيع الواو للجمع، الواو للجمع لا للتفريد، لأن السلف وحده حلال والبيع وحده حلال لقوله تعالى: وأحل الله البيع. لكن مراد الجمع بين السلف والبيع. فما هذه الصورة التي بها السلف والبيع؟ قال بعض العلماء: السلف والبيع أن يقول أسلفتك 100 درهم ب100 صاع من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك. فهنا جمع بين السلف الذي هو السلم وبين البيع، بين السلف والبيع. وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة، بأنه أن يسترق عقدا في عقد، فعلى هذا يفسر السلف والبيع بما فسرت به، بما فسر به بيعتان في بيعة. وقيل معنى السلف هنا القرض، يعني لا يحل للإنسان أن يجمع بين قرض وبيع، مثل أن يقول أبيعك داري ب1000 على أن تقرضني 1000. قالوا هذا لا يحل. لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة لمن؟ للمقرض، للمقرض يكون فيه مصلحة للمقرض. وكل قرض جاء نفعا فهو ربا. فأنت إذا قلت أبيعك هذا على البيت ب1000 على أن تقرضني كذا، فإن هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب. أو يقول مثلا: لا أشتري هذا، أو يقول أشتري منك هذا على أن تسلفني. يعني أحسن الصورة، يأتي إنسان على ذلك السلعة فتقول أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا. فهنا انتفع المقرض. كيف انتفع؟ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربما لا تساوي 100، وأشتريها 120 من أجل القرض، هي لا تساوي 100، ولكن اشتريتها 120 من أجل أنه سيقرضني، وحينئذ يكون قد أقرضني بفائدة ولا لا؟ بفائدة. ومعلوم أن القرض إذا جر منفعة فهو ربا، لأن الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسان، فإذا انضم إليه شيء من العوض صار ربا، صار ليس قصد به الإرفاق والإحسان. هاتان صورتان، بل هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن المراد بالسلف هنا السلم، يعني أن يسلم إليه دراهم بسلعة مؤجلة ويشترط عليه بيعا مع هذا العقد، وعلى هذا التفسير يكون كقوله نهى عن بيعتين في بيعة على أحد التفاسير السابقة. لكن هذا في الحقيقة ليس بالصحيح، لأن جمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعي لا بأس به، الجمع بين عقدين على وجه لا محذور فيه شرعا ليس فيه بأس. الصورة الثانية أن يقول بعتك كذا على أن تقرضني كذا، يعني مثل يأتي يطلب منه أن يبيع عليه سلعته، يقول أنا أبيك تبيع على بيتك، فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا، هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه جر نفعا لمن؟ للمشتري، حيث حصل المقصود من البيت بسبب إقراضه البائع، ولولا أن البائع باع عليه ما أقرضه. طيب الصورة الثالثة العكس، ما هو العكس؟ أن يقول أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، فهذا أيضا لا يصح، فالإقراض تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري، وكلاهما فيه إخراج للقرض عن المقصود به، إذ أن المقصود بالقرض الرفاق، وفي هذه الصورة أو في هاتين الصورتين خرج به عن المقصود. طيب قال ولا شرطان في بيع، قوله ولا شرطان في بيع هذا ليس على إطلاق، والشرط سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين، شرط للعقد وشرط في العقد، كذا شرط للعقد وشرط في العقد، والفرق بينهما أن الشرط للعقد يتوقف عليه صحته، والشرط في العقد يتوقف عليه لزومه، بمعنى أنه إذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين إمضاء العقد وفسخ العقد، لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد، ليش؟ لفقد شرط من شروط. أما الشرط في العقد فأن يشترط أحد المتبايعين أو أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له، فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد. مثال ذلك قال بعتك بيتي على أن أسكن فيه سنة، على أن أسكن فيه سنة، هذا شرط في العقد، لو لم يوفي به المشتري ويمكنني من البيع من السكنة لكان لي الخيار، لي الخيار. طيب فرق ثاني بينهما، الشرط شرط العقد من وضع الشرط فليس لأحد أن يخل به، والشرط في العقد من وضع المتعاقدين فلكل منهما إبطاله، لكل منهما إبطاله. هنا يقول ولا شرطان في بيع، ليس المقصود بلا شك النوع الأول الذي هو شرط العقد، لأن العقد يتضمن شروطا كثيرة. كم شروط البيع؟ شروط البيع سبعة على مشهور المذهب، فيتضمن عدة شروط، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما أراد الشرطان في العقد، شرطان في العقد، وهنا في البيع يقول في البيع. ما معنى شرطان في البيع؟ هل كل شرطين في البيع يحرمان؟ أيضا هذا ليس على إطلاقه، فهناك شرطان في البيع يصحان بالإجماع، كما لو قال بعتك هذه السيارة على أن تقبضني الثمن، وقال الآخر وعلى أن تسلمني السيارة، فذاني شرطان، شرط من البائع وشرط من المشتري، وهذان الشرطان يصحان بالإجماع. بل لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا وأن تقبضني إياه، هذا الشرطان من طرف واحد، أنه حال وأن يقدره، هذا أيضا بالإجماع، هذان الشرطان حلالان بالإجماع. الصورة الأولى الشرطان من المتعاقدين جميعا، كل واحد شرط شرطا، وهذه الصورة الشرطان من واحد منهما، وهذا أيضا جائز بالإجماع. لماذا جائز بالإجماع؟ لأن هذا مقتضى العقد، فهو ثابت سواء شرطه المشترط أم لم يشترطه، لأن مقتضى العقد المطلق أن يكون الثمن حالا ومؤجلا حالا، ومقتضاه أيضا أن يقبضه إياه، سواء شرط البائع ذلك أم لم يشترط. فما دام ثابتا فإن شرطه لا يفيد إلا التوقيت فقط، هذا لا إشكال في جوازه، وأظنه لا خلاف فيه أيضا. بقينا بالشرط الذي لا يلزم إلا باتفاقهما، الذي الأصل عدمه، الأصل عدمه، فهذا هو محل الخلاف. مثال ذلك، اشتريت من صاحب السيارة، اشتريت منه الحمولة اللي على ظهرها، ولنقل إنه حطب، إنه حطب، حطب معروف عبد الله، معروف، اشتريت من صاحب السيارة الحطب، اشتريت منه الحطب، واشترطت عليه أن يحمله إلى البيت وأن يدخله في البيت وأن يكفره، ثلاثة شروط. هذه الشروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد ولا لا؟ أبدا، هي ثابتة بمقتضى العقد. مقتضى العقد أنه إذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب ينزل في الحال في مكان ويقول أنت الشروط، عرفتم؟ طيب، هذان الشرطان، بل هذه الثلاث شروط، ولنحدث واحد علشان نكون مطابق للحديث، وهو التكفير. اشترط عليه أن يحمله وأن يدخله البيت. قال بعض أهل العلم إن هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحل شرطان في بيت، قال هذان شرطان في بيت فلا يحل. طيب لماذا؟ قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتوالى شرطان في عقد واحد، ولكن هذا فيه نظرا، لأن هذين الشرطين ليس فيهما محظور شرعي، محظور شرعي ليس فيهما محظور شرعي، فإذا قال قائل بل فيهما محظور شرعي، لأن حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيت لاحتاج إلى أجرة، تحتاج إلى أجرة، صح ولا لا؟ طيب، نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة، أنا اشتريته بمئة وقلت شرط أن تحمله إلى البيت وتدخله البيت، الثمن الآن مئة بالشرطين المذكورين، قلنا إن هذين الشرطين لو أنهما كان بأجرة لكان نسبة الثمن، نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة، ما ندري المئة هذه كيف نوزعها على الأجرة وعلى قيمة الحفر، سيعود ذلك إلى جهالة الثمن، يعود ذلك إلى جهالة الثمن، وهذا هو وجه النهي، مع أن رسول الله عنه ونفسه، ولكن هذا التعليل عليل منقوط، لأن نقول لصاحب هذا هل لو اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن يدخله البيت يصح الشرط ولا ما يصح؟ يصح، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل شرطان في بيت، شرطان في بيت. فإذا اشترط عليه أن يحمله إلى البيت وأنا أن أنزله هناك يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح حمله من مكان البيع إلى البيت أجرة، يستحق الأجرة لو انفرد يستحق. طيب نسبة الأجرة هذه إلى الثمن مجهولة، مجهولة، فينتقل. وحينئذ نقول لا بد أن ننزل الحديث على القواعد الشرعية، فلنبحث ما هما الشرطان اللذان إذا اجتمعا وقعنا في محذور، وإن انفرد أحدهما سلمنا من المحذور. يجب أن ننزل الحديث على هذا المعنى، على إيش؟ على 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 أنه إذا كان هناك شرطان، شرطان يوقعان الشارط في محذور شرعي فهما محرمان، وإن كان لا يوقعانه في محذور شرعي فإن الحديث لا يشملهما، فإن الحديث لا يشملهما. لكن هذا أيضا لو قال قائل هذا فيه نظر، لأن الشرطان المشتملان على محذور شرعي محرمان، أو لأن الشرطين المشتملين على محذور شرعي محرمان سواء أضيف إلى البيع أم لم يضاف إليه. فالجواب على هذا أن يقال إن هذين الشرطين لا يستغلان عادة، وإنما يكون تابعان، أو إنما يكون تابعين لعقد. فلهذا قال ولا شرطان في بيع. طيب الشرطان في بيع إذا قلنا إنهما ينزلان على ما إذا اجتمعا صار فيه محظور شرعي، وإذا لم يجتمعا لم يكن فيه محظور شرعي. ممكن أن ننزلهما على مسألة العينة، ممكن ننزلهما على مسألة العينة، فيقول بعتك هذا الشيء بمئة درهم مؤجلا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، على أن تبيعنيه بثمانين نقدا. لو قلت بعتك إياه بمئة مؤجلة هذا شرط واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، على أن تبيعني بثمانين نقدا دخل الشرط الثاني أفسده، دخل الشرط الثاني أفسده. وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن المراد بذلك مسألة العينة، لأنها هي الذي إذا اجتمع فيها الشرطان أفسد العقد، وشرط واحد لا يفسد العقد. لأنه كما عرفت قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد، ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون الشرط فيها توكيدا كذا، ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي إلى شيء محرم. هذه ثلاث أشياء. طيب قلنا الشرط الوجه الأول أو المعنى الأول لا يدخل في الحديث ايش؟ بالاتفاق ولا بالخلاف؟ بالاتفاق، لاننا نجد عقد البيع يشمل على شروط كثيره. الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق، وان قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا. ما هو؟ هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط ام لم يشترط، ويكون الشرط هنا مفيدا لايش؟ للتوكيد فقط. الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في المحذور فيه خلاف، فمن العلماء من منعه وهو المفهوم مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أجازه، والصحيح الجواز. كيف فقل بما هو عنه؟ قل كل شرطين لو انفرد أحدهما لم يؤثر، وإن اجتمع أثر فهما داخلان في الحديث، ويمكن أن يأتي صور غير العينة. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا ركب ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه
الطبراني
في
الأوسط
وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأن العلماء اختلفوا فيها. نعم.
بيعتك
هذا على بليعني هذا. طيب. أو بيع الأجل أو العين.
بيع الأجل
مثلا يعني وبيعك
بخمسة وعشرين
حالا وبمؤجل ثلاثين. طيب. يعني توافق على الأجل. لأن الأصل الثالثة أن يقول بيعتك هذا بعشرة نقدا أو بعشرين نقدا. الرابع.
الرابع العين.
ما هي العينة؟
لأن يبيعه
العينة. نعم.
لأن
يبيع
أي صورة من الجبال ربطها.
لا ضبطها.
لأن يشتري من الذي باع عنه في أقل منها من السعر.
أعز
لأن يشتري السلعة من الذي يشتري السلعة من
وراء ما تجد البيع قبل.
نعم. لأن يبيع البائع سلعة مؤجلة
ويشتريها نفس المشتري بأقل منها حالا. صح نقدر. ها؟ طيب لماذا سمي حينة بالمناع؟ الرحمن
الثمن
هو العين، لأن النقدين تساوى فضة يسميان عينا. طيب أي هذه الأقوال الأربعة أصح؟
صواب أن المراد بيع العين،
أنها بيع العين كذا. ووضح كونها أصح. لأن
النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية داود نهى عن بيع ثاني في بيعة.
قال من باع
بيع في بيعة فله أوكسهما أو الربا. سيدنا من أخذ
بالأنقى
فقد أخذ
بالصحة،
من أخذ
بالزيادة
فقد
أوقع في البيت. وهذا الآن تبطل على مسألة العين. طيب ما الذي يرد على الأول محمد؟ أن يقول أبيعك هذا البيت على أن تبيعني بيتك، أو أبيعك هذا البيت على أن تشتري مني السيارة أيضا. أن هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم، ليس فيها ضرر ولا جهالة ولا ربا. نعم. فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلال، وعموم قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب ما الذي يرد على الثالث عيد؟
نعم.
هذا يرد عليه يقول انه يكون ان يبيعه هذا الشيء بثلاثين حاضر، فما دام ان يكون حاضرا فان دام اولى ان يكون جائز للمؤجل لانه اتفاق واحسان اليه.
طيب لكن
يعني ما الذي يرد عليه بالنسبه لانطباق الحديث عليه؟
اتفق الحديث عليه.
اي ان ذكرت هذا إنما أثبت صحته بالقياس.
نعم.
لكن نريد أن نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة.
لأنه ليس في وقت ولا زيادة.
لا. نعم.
أقول إن المشتري
لا يفارق المجلس حتى يختار أحدهما.
نعم.
إذا اختار أحدهما تحصل بيع في هذا الشرط الواحد.
صارت بيعة واحدة. والحديث بيعتين في بيعة، وهذه هي بيعتين في بيعة، إنما سيختار أحد الثمنين إما المؤجل وإما الحال، وإن اختار المؤجل فهي بيعة واحدة أو الحال فهي بيعة واحدة. نعم. نعم نعم هذا اسمه فقط. نعم هذا يدل على صحة في هذه الصورة. نعم. طيب. ثم قال وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يؤمن ولا ربح ما ليس عندك. كيف؟ أنا قرأت ولا ما شرحت ولا شيء. طيب قوله لا يحل سلف وبيع، من مراد بالسلف يا بندر؟ أي في اللغة التقليد، لكن المراد به هنا سلام. يا ما في شيء معنى آخر القرض، إما السلف وإما القرض. طيب هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما على انفراده، أو لا يحل جمعهما، أو لا يحل اشتراطهما؟ يعني لو أنني بعت هذا بمئة ثم رأيتك بحياتي سلفتك، يعني لو قلت أبدي هذا البيت بكذا وأسلفك مئة ريال يجوز ولا ما يجوز؟ طيب جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط؟ بشرط. كذا زين. لماذا لا يحل خريب
بين القرض؟ يقول الغاية من القرض على الشرط، وهنا خالف الشرط.
كيف ذلك؟
مثلا يقول رجل بعت لديه على أن تقرضني 5000 ريال.
نعم. طيب.
وهذا ليس فيه يعني يرد أرقام في الغرض، لأنه هذا إحراز أكره المشتري.
أبدا ما أقصد، وما المشتري؟ نعم.
كل قرض جبر منفعة وليس.
كيف يا جماعة؟
أقول عندما اشترى على شيء أو باع على شيء واشترط عليه القرض، هو الآن قد يكون مكرها لأنه لم يكن كان به باع ب 25 يشتري ب 30 ويأخذ القرض.
الآن جرى المنفعة
في شراء السلاح
مع
القرض.
طيب الصورة في
المسألة، صورة المسألة أن تقول أبيعك هذا بشرط أن تقول ألف ريال أو عكسها، يعني شكلك
لديك. طيب عكس
أن يقول أقرضك هذا إحنا أقول أبيعك أقرضك هذا بشرط أن تشتري مني هذا.
يقول مثلا سلفني، فيقول ما أسلف حتى تشتري بيتي مثلا، سلفني فيقول ما أسلف حتى تشتري البيت. فهنا ربما يقول بيت ما له قيمة ولا رغبة، فإذا قال ما أسلف حتى تشتري معناه أن المقترض أو المقرض جرى إلى نفسه نفعا. واضح؟ فإذا هذه الصورة لا يحل لكم البيت، العلة في ذلك لأن المقرض قد يجر إلى نفسه نفعا. والقسم الغرض كما قال خليل القسم هو الإفراط لا العوض. وصورة المسألة أن يطلب منه قرضا فيقول لا أقرضك حتى تشتري مني البيت، أو لا أقرضك حتى تبيع علي بيتك، في صورة. إنما السلف يذكر أولا، السلف يذكر أولا فيقول سلفني أقرضني، فيقول لا أقرضك حتى تشتري مني البيت. أي واحد ليش يقول حتى تشتري مني البيت؟ لأن البيت غير مرغوب، غير مرغوب أو رفع السعر. عكسه يقول لا أبلغك حتى تبيع علي بيتك. أيضا ربما إن البائع الذي يقرض ربما يبيع عليه البيت بأنقى رجاء الثلاث رجاء الثلاث واضح. والقرض إذا جرى نقلا للمقرض صار ربا صار ربا لأنه يحصل على أكثر مما أقرض يحصل على أكثر مما أقرض. أما إذا كان الإنتفاع من الطرفين كما لو أقرضه على أن يزرع أرضا فقد قال ابن القيم رحمه الله أن هذا لا بأس به إذا كان متساوي لأن هذا ليس ربا كل منهما انتفع والربا ينتفع به جانب واحد ولا جانبان جانب واحد. ومن ذلك ما يفعله الناس الآن يجتمع خمسة موظفون سيقولون مثلا أو ستة أو أكثر سنحصل من راتبنا كل شهر ألف نعطيه واحدا منا في الشهر الثاني نعطيه الثاني وفي الثالث نعطي الثالث وهكذا. فهذا جائز لأنه ليس فيه منفعة للمقدر فإن قدر أنه منفعة فهو للجميع. طيب ولا ترطان في بيت. نعم عبد الله. نعم نعم ليش اشتمل على ايش ما هو ما هي المفسدة هي الربا هذا باب العيد وبيعك هذا في 100 مؤجلة على أن تبيعني إياه في 80 نقدا فحينئذ هذا شرطان في بيت. إنما الضابط لهما كل شرطين لو انفرد أحدهما لصح وإذا اجتمعا لم يصح فهذا هو الذي يريده الشارع. أما شرطان لا يضران فلا بأس به كما لو قال اشتريت منك هذا الحطب على أن تنزله في البيت وتكسره فهذا جائز. اشتريت منك هذا البيت على أن تغير أبوابه إلى أبواب حديد وتغير خزانه إلى خزان مسلح ما في بأس لأن هذا لا أخف. فالشرطان في بيع اللذان نهي عنهما هما اللذان لو اجتمعا لازم منهما من اجتماعهما محذور وإذا انفردا لا يمازل محذور. قال ولا ربح ما لم يضمن هذا الرابع الثالث يعني ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ربح الذي لم يضمن أي لم يدخل في ضمان الرابح لم يدخل في ضمان الرابح. لماذا؟ لأنه إذا لم يدخل في ضمانك فربما يمانع الضامن الذي لم يسلمك الحق يمانع في تسليمه وحينئذ يكون في ذلك ضرر. مثاله باع الإنسان طعاما اشتراه من زيد فباعه على أمر قبل أن يستوفيه فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه غير مضمون إذ أن ما بيع بشيء أو وزن أو عد أو ذرع لا يضمن، لا يدخل في ضمان المشتري إلا إذا حصل ذلك. إذا حصل ذلك نزيدها إيضاحا. إذا اشتريت منك 100 صاع، هذا البر اللي أمامنا، كل صاع بدرهم، إن كنته فهو في ضمان، وقضى أن أكيله في ضمان البائع. هذا البر هل هو لي للبائع؟ هو لي، ولكن ما دمت لم أكل فهو في ضمان البائع. طيب لو بعته بربح قبل الكي لكان حرام، كما أن بيعه من الأصل حرام ويزداد حرمة إذا ربحت فيه. لماذا؟ لأنه ربما إذا علم البائع أني ربحت يمانع في تسليمه، لأن النفوس مجبورة على الحسد وعلى الظلم، فإذا رأى أني قد ربحت يمنع، وحينئذ يكون بيع ما لم يقدر على تسليمه. طيب رجل في ذمته بما أصاحه فبعتها على شخص آخر، بعتها على شخص آخر، هل يجوز هذا البيع أو لا؟ لا يجوز. ليش؟ لأن هذا الدين الذي في ذمة المدين لا يخرج في غماني حتى يستوفيه منه. طيب إذا اشتريت ثمرا على نخل فالثمر من ضمان من؟ من ضمان الزائد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهل يجوز أن أبيعه بفائدة؟ نقول ظاهر الحديث لا، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بربح، بغير ربح يجوز، لأن قبض الثمرة قبض الثمرة في التخلية، فإذا خلى البائع بينه وبينها فهذا قبض، لكن الشارع جعلها من ضمان من؟ من ضمان البائع. فإذا بعتها بربح فقد ربحت فيما لم أضمن، فيكون ذلك حرام، وهو إحدى القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب مفهوم ذلك؟ طيب استأجرت من شخص بيتا لمدة سنة بـ1000 ريال، فهل يجوز أن أوجره بربح بـ1100؟ نعم ما في ظاهر أبدا، ظاهر الحديث أنه لا يجوز، هذا غير مضمون، لأنه لو تلفت العين تنفسخت الإجارة، والمضمون هو الذي يضمن في ذمة الضامن بكل حال، وهنا لو تلفت العين تنفسخت الإجارة. ولهذا كان القول الثاني في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر، لأنه إذا فعل ذلك فقد ربح فيما لم يضمن. هذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في رسالته وضع الجوائح على أنه لا يجوز الربح فيما استأجر، ولا يجوز الربح في بيع الثمرة على رؤوس النحل، لأنها في غير ضمان، وذكر فيها وجهين. أما المذهب في المسألتين فيجوز الربح، يجوز الربح لأنه كان من ضمان البائع عن الثمرة، كانت من ضمان البائع ولم تدخل في ضمان المشتري، لسبب وهو أن المشتري لا يتكامل انتفاعه بها إلا بأخذها، ففي القبض شيء من النقص. وأما في مسألة الإجارة فيقولون إن الأصل بقاء العين، والأصل أن المنفعة باقية للمستأجر، وهي إذا قدر أنها تلفت فإنه سوف يضمن للمستأجر بقية الأجرة، بقية الأجرة، فهي داخلة في ضمانه إما باستيفاء المنفعة وإما برد إيش؟ برد الأجرة. ولنفرض أنها تهدمت في نصف السنة، لا يمكنك أن تطالب المؤجر فتقول دور لي بيت سكني فيه، لأنه سيقول لك المؤجر أنا لم أؤجرك إلا هذا البيت، وهذا البيت تلف، جاء المطر وهدمه، لكن له ما بقي من الأجرة بقف. فإذا انهدم في نصف السنة كم يستحق؟ نصف الأجرة. إذن فالواقع أنه وإن لم يكن في رمانه من حيث استيفاء المنفعة فهو في ضمانه من حيث رد باقي الأجرة. ولهذا نقول إن القول الراجح في المثلتين جواز الربح، لأنه لا ينطبق عليه الحديث فهو مضمون. بكل حال الثمرة إذا ضمنها البائع، إذا ضمنها البائع فسوف يرد لي قيمة الثمرة، سوف يرد لي قيمة الثمرة، فهي وإن لم تكن في ضماني بل في ضمان البائع، لكن إذا فاتتني الثمرة سيأتيني ثمنها، سيأتيني ثمنها، فهي في الحقيقة داخلة في ضماني. على كل حال المشروع من المذهب أنه يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، ويجوز تأجير العين بأكثر مما اشتراها به وإن لم تكن داخلة في ضمانه، لأن ضمانها على المؤجر. طيب، قال ولا بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك أيضا لا يجوز، والمراد إذا كان معينا، إذا كان معينا، أما إذا كان موثوقا فلا بأس به كما سنذكره. إذا كان معينا بيع ما ليس عندي يشمل أمرين، الأمر الأول أن أبيع ملك زيد لأذهب فأشتريه، لأذهب فأشتريه، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنني ربما أذهب إلى زيد لأشتريه فأعطيه من بعته عليه فيأبى زيد أن يبيع، فيحصل في ذلك نزاع ومشاكل، قل لا. طيب، مثال ذلك، جاءني رجل فقال وجدت لفلان سيارة من أحسن ما يكون من السيارة، طيبة ليس لي مثلها، وكان أنا أبيع عليك، أبيع عليك هذه السيارة، سيارة فلان، تعطي تعال كم لتبيع عليك؟ ب40,000، في 40,000، قال قبل، يجوز ولا لا؟ ماشي. لماذا؟ لأن صاحب السيارة قد يبيع وقد لا يبيع، فتقع في مشكلة مع الذي اشتريت، مع الذي اشتراها منك، فلا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون الشيء ملكا لك لكن لا تقدر عليه، ملك لك لكن لا تقدر عليه، مثل أن يكون قد استولى عليه ظالم لا تقدر على تخليصه منه، أو يكون جملا شاردا أو عبدا آبقا، فهذا لا يجوز بيعه، ولا بيع ما ليس عندك. الصورة الثالثة أن يبيع الديون في ذمم الناس، والله أطلب فلان 100 فرع أبيعها عليه، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. أولا لأنها لم تدخل في ضمانه كما سبق، والثاني أن هذا المشتري لم يشتريها بثمن المثل. إذا قدرنا أن صاع البر يساوي درهما، فأنت إذا بعت عليه 100 صاع لن يشتريها ب100 درهم، أليس كذلك؟ طيب سيشتريها مثلا ب90 درهما ولا لا؟ وحينئذ سينقدر على شرائها على أخذها من المدين فهو غانم، فهو غانم لأنه أخذ ما يساوي 100 في 90، وإن عجز فهو غارم لأنه بدأ 90 ريال درهم وقد تذهب عليه. كم صورة لكم الآن؟ 3 صور: أن يبيع ملك غيره المعين، أن يبيع ما ليس عنده مما لا يمكن وهو ملكه لكن لا يمكن لا يقدر عليه. الثالث أن يبيع الديون في ذمم الناس لأن هذه ليست عنده. طيب فإن قال قائل أتجيزون أن يبيع الإنسان الدين على من هو عليه؟ فالجواب نعم، لكن بشرط أن لا يربح، أن لا يربح، فإن ربح دخل في الجملة الأولى من الحديث وهي ربح ما لم يضمن، دخل في ربح ما لم يضمن. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، بسعر يومها ما لم تتفرق بينكما شيء. فإذا جاء المدين وقال أنا عندي لك 100 صاع بر والآن البر ما عندي شيء سأعوضك عنه، فطي عوضني عنه كباقي 100 درهم لأن الصاع لأنه يساوي 100 درهم يساوي درهم. فقال الدائن لا بل أعطني 110. أجوز ولا لا؟ لا أجوز. ليش؟ لأنه ربح فيما لم يضمن، لم يدخل في ضمانه حتى الآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها. طيب إذا قال أعطيك عنها 100 هي تساوي 100 ذكرها قبل قليل تساوي 100 يجوز؟ يجوز لأنه ما رضي حمد. طيب إذا قال أعطيك عنها 90 يجوز؟ هو خذ ريس نعم يجوز، يجوز لأنه إذا جاء إذا جاز بنفس القيمة فمن باب أولى أن يجوز في أقل. كما لو قال أعطني بدل 100 صاع 90 صاع هل سيجوز؟ طيب إذن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها المراد نفي الزيادة لا نفي النقص، فلو أخذها بأنقص جزاه الله خيرا، أو أخذها بالنسب فهو عدل، أو أخذها بالزيادة فهو حرام لا يجوز. طيب هل يشترط في هذه الحال أن لا يتفرق وبينهما شيء؟ يعني هو ذي المدينة أسرع بر ولم يكن عنده شيء فاشتراها ب100 درهم، هل يشترط أن لا نتفرق حتى أستلم 100 درهم أو لا يشترط؟ ها؟ طيب الذين يقولون يشترط سيستدلون بحديث ابن عمر لا ما نتفرق وبينكما شيء، والذين يقولون لا يشترط بماذا يستدلون؟ نعم
قل كما لو أعطاك نصف كلمة نصف دين يجب أن يعطيها نصف قيمة.
مو لأنه إذا أعطاه نصف الدين ما في عوض. نعم.
هذه إشارة إذا كانت الدنانية يعني هو سأل عن الدنانية عن شيء معين قام يشتري الدنان ويجد الدراهم والدراهم تدخل فيها بيجي. فإذا كان يعني إذا تفرق فيهما شيء ما صار يبيع وإذا تفرق فيهما شيء يعني حرم. أما هذا إذا باع
إذا باع بر لدراهم يختلف
لا إذا
اختلفت
الأنواع
إيه. أنت أعطبت في قلبك ولم تحسن التعبير بلسانك.
وضح
وضح
الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل
ابن عمر قال نبيع الدراهم الدنيزة بالدراهم أو الدنيزة
نقول عن الدنيزة وما صار الآن بعد إذن بعد دنانير لما أراد أن يجلس بعد دنانير والآن جعنا البر إلا للدنانير يعني صار مثل إنسان أخذ يعني واحد عنده دراهم واحد عنده بر فعليه هذه المئة بمئة هذا الذي يجب أن يقطع بمئة ريال هذا عندي 50 هل أخذ 50 وأجيب لك 50 غدا أو بعد غدا ما في ربا يجوز.
طيب
لأن اختلفت الأنواع
زين ولو باع خمسة دنانير 50 درهم
ما يجوز إذا كان يعني إذا كان ليس يديا
إذا نقول فأن عبد الرحمن بن داود يقول لا يصح الاستدلال بحديث ابن عمر على الشراط فقط لأن حديث ابن عمر إنما هو في بيع دراهم بدنانير وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقاوض لكن بيع دراهم ببر لا يشرب فيه التقاط وعلى هذا فلو قال بعتك 100 صاع ب100 درهم لم يشترط القرض الذي يشترط ايش ان يكون بسعر يومي حتى لا يربح فيما لم يضمن واما القبض فليس بشرط وحينئذ نحول البر الى ايش الى دراهم. طيب لو قال انا ليس عندي بر لكن عندي شيء انا رجل مزارع البر ما عندي شيء لكن عندي شيء اعطيك بدل البر شيء هنا يشترط الشرطان اللذان في حديث ابن عمر وهما ان يكون بسهلون والتقابض فيقال مثلا اذا كان السعر أن صاعا من البر كصاعين من الشعير فأعطه بدل 100 صاع كم 200 ولا تأخذ أكثر من 200 ولا تتفرق بينهما شيء لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض واضح الآن. طيب إلا مختلفان طيب لأن كل طعام لأن كل واحد منهما طعام طعام مقيم هما القاعدة أنهما إذا اشترطا في العلة يعني كان كل منهما وكيلا أو موصولا أو نقدا على القول بأن العلة نقدية فإنه لا بد من التقابض نمر على القاعدة هذه طيب أين؟ طيب هذه أربعة أقوال من البيوع فإذا قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن هذه البيوع لأننا نعلم أن الأصل في المعاملات الحل فكل من ادعى تحريم معاملة طولب للجميع بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع فكل من ادعى مشروعية شيء على وجه العبادة قلنا له هذا الدليل فهنا نقول ما هي الحكمة لنعرف سمو هذه الشريعة وأنها لا تضيق على معتنقيها وإنما توجه المعتنقين قلنا لأنها تشتمل على مفاسد أما الأول السلف والبيع فإنها تشتمل على ربا ولا لا؟ تشتمل على ربا إما تحقيقا وإما ظنا، إما تحقيقا وإما ظنا. ومعلوم أن الربا محرم. وثانيا لأنها تخرج العقود عن مقصودها الشرعي، فالمقصود بالسلف الإفراط والإحسان، وإذا انتقل إلى معاوضة خرج عن موضوع الشرع. ولذلك لو بعت عليك درهم بدرهم إلى أجل ما تعطينيه ولا بعد يومين ثلاثة يجوز ولا لا؟ بعتك درهم بدرهم لكن ما أعطيتك درهم إلى بعد يومين، ولو أقرضتك درهم ولم توفني إلى بعد يومين جاء. ليش؟ لأن المقصود الإفراط ليس المعاوضة. طيب شرطان في غير العلة في ذلك أنه يؤدي إلى التنازل والفوضى أو الربا إن تضمن الوقوع في الربا بواسطة الشرط، بينما لم يضمن كذلك يؤدي إلى النزاع وعدم التمكين من التسليم، وربما يؤدي إلى الحسد والبغضاء إذا رآك البائع قد ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك، بل وفي ضمانه ربما يكون في قلبه حسد، والحسد كالنار إذا ولعت أحرقت ما ولعت فيه. إذا صار في قلبك حسد ولو على مسألة صغيرة فإن هذا والعياذ بالله ينمو. قد تحسد إنسان في بيع من البيوع، يتطور هذا إلى أن تحسده في كل شيء، تحسده على عافيته، على صحته، على أولاده، على أهله، على بيته، على علمه، على ماله. فالمهم أن هذا لما كان يؤدي إلى العداوة والبغضة وعدم التمكين من التسليم والحسد منعه الشر. طيب بينما ليس عندك راح لأنه يتضمن الغرض والجهالة، وكل شيء يتضمن الغرض والجهالة فهو من الميسر الذي يريد به الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء، كما قال الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلمت منتهون. ونأخذ من عموم العلم هذه أن الشرع يريد منا الالتزام في البيع والشراء، الالتزام في البيع والشراء حتى نبيع بيعا هادئا ليس فيه جشع ولا طمع ولا عداوة ولا بغض، وهذا لا شك أنه من محاسن الشريعة. كيف؟ حتى في الحيوان كان رجل يستبسل بعيرا في البعيرا وبعيرا الاختلاف هي لعبة الصدقة.
حيوان
يقول ما يصدق لكن حتى هذا صاع عند إسرائيل صاع عند إسرائيل هذا نعم يا عبد الله. أيه نافع أيه نافع طيب كيف إيه صدقة لكن صدقة بالمنفعة، والصدقة صدقة بالعين والمنفعة. القرض تنشغل به ذمة المقترض، والصدقة لا تنشغل بها ذمة المصدق عليه. لكن لو جاء يقترض مني وقلت هذا أنا بعطي صدقة فلا أريد قرضا، فمن هنا قد يكون قرض أفضل لأنه مناسب لما يختاره أخي المسلم. نعم
إذا باع مالك عنده باع سيارة شخص على آخر، لماذا من نصح البيع ونقصه على إيجاد صاحب السيارة؟
نعم هذا يقول ثاني لماذا لا نصح البيع؟ بيع السيارة التي لا نملكها ويوقف على إجازة صاحب السيارة، نقول هذا الرجل الذي باعها على أنها ملكه، باع لا على أنها ملك صاحبها وهو وكيل. أما لو باعها على أنها ملك صاحبها وهو وكيل قلنا هذا التصرف فضولي وصحيح جواز، لكن هذا باعها بيعا جازما على أنها خلة في قراشي مثلا.
إذا
كان هذا الرجل يستطيع
أن
يأخذ
الأرض كان غاصبها كما هو أعلى من غاصب ليجوز هذا؟
إذا قال عالتشيء هو ما يقدر، لكن المشتري يقدر، المشتري يقدر ما في ضرر ولا غرر.
لو
أن
رجلا افترض مبلغ بالدولارات من رجل ثم أراد أن يرد لو جدا بعملة أخرى كالريال مثلا،
أين
فهل يجوز أم
أنا لا أرسيك، لا أرسيك لأنك أنت رجل فاهم جيد. ما لا تقول في الدراهم والدنانير في حديث ابن عمر مهمة هذه القضية؟ ينطبق فيها، ينطبق، لكن ماذا تقول؟ حتى ما اتفقان عليه، حتى ما اتفقان عليه. نعم، عندما أراد أن يفيه كان بعيد بدل الدراهم دولارات، إذا اتفق على ذلك بسعر يومها
لا يعطي جزء من الدين.
ما يفعل، أنا بعطيك 50 من الدين ما تعطيه 100، تعطيك 50 بدولارات فلا بأس بسعر يومها.
طيب ما بينهما شيء،
ما بينهما شيء على ما على ليس بينهما شيء على ما عقده، وبيعنا عليه نصف الدين وقبض عوضه كله، ماذا عليها من أخذ 50 فقط؟
يعني المقصود بالمسدد فقط.
إيه مهم، يعني هو اللي وقع عليه الثاني، ما دخل في الموضوع. لكن لو قال أقرضتك دراهم على أن توفيني دولارات،